محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين وهدي الفرجه. مسألة 31 في العروة، يقول: إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر، بل وكذا لو كان للتجارة. وهذه ما خلفه فيها أكثر المتقدمين. وإن كان الأحوط فيه الجمع في حال ما لو كان للتجارة، الجمع. طبعا الجمع هنا لابد أن يحمل في كلامه، وإن كان الأحوط فيه الجمع، الجمع في الصلاة بين القصر والتمام، أما في الصوم فأكثر من ذهب إلى هذا إنما قال بلزوم الإفطار. وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام، ولا فرق بين صيد البر والبحر لإطلاق الأدلة، وعدم كون انصراف المدعى إلى خصوص ما يستعمله أبناء الدنيا في صيد البر بأنه صارف ومقيد لهذا الإطلاق، يعني لا يصل إلى حجم يجعله مقيدا لإطلاق الدليل، سيأتي. كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره 3 أيام كما في رواية أبي بصير وعدمه على الأصح. ظاهر الروايات هو التعارض في هذا المقام. بعض الروايات يفهم منها أو يفهم من خلال إطلاقها، إطلاق بعضها، الحرمة، إلا أن يكون لقوته وقوت عياله ونحو ذلك. فكأن أصحاب هذا الرأي الذي اعتمد على هذا القسم، هذه الطائفة من الروايات، كأنه يريد أن يقول الأصل في السفر للصيد هو الحرمة، إلا أن يكون لقوته وقوت عياله. وهذا ظاهر من بعض الروايات سيتعرض لها إن شاء الله. وهناك وقعوا في الخلاف في الصيد إذا كان للتجارة، هل هو حلال أو حرام، هل يتم الصلاة أو لا. ويفهم من البعض الآخر من الروايات حلية الصيد إلا أن يكون للهو كما عليه أبناء الدنيا، وعلل ذلك في أكثر من رواية بأنه باطل أو أنه لهو أو ما شابه ذلك. بعض الروايات الأخرى تقول بأنه تحصر السفر في عدم كونه مسير باطل، أو تحصره في كونه سبيل حق، مسير حق، إلا أن يكون مسير حق كما في أكثر من رواية. طب عند التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات لابد عندئذ من الرجوع إلى المرجحات، يعني نفترض أنه ما هو العلاج لهكذا تعارض؟ نرجع إلى الكتاب العزيز، فإنه المعول في حالة التعارض وفي غيره. نلاحظ من القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة المائدة، في مطلع سورة المائدة: أحلت لكم بهيمة الأنعام، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلى أن يقول: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم. غير محلي الصيد وأنتم حرم. قد يقال بأنه الكتاب العزيز ذكر حرمة الصيد في حالة الإحرام وسكت عن حكم الصيد في غير حالة الإحرام، ما تعرض له، هل هو حلال أو حرام؟ وأيضا قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيار، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ما دمتم حرما، طالما أنتم في حالة الإحرام فالصيد عليكم حرام، أما في غير موضع الإحرام هل هو حلال أو حرام؟ بده يصير واحد إذا بده يوقف عند جمود هذه الرواية بتكون بالمفهوم حجة أو غير حجة. لكن ما يحل المشكلة هو قوله تعالى في نفس السورة المباركة بآية يمكن 96، يقول تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم من حالة الإحرام سواء كان الإحرام للحج أو للعمرة، وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا ظاهر عند إذن في حلية الصيد. هل على نحو الاستحباب، على نحو الوجوب، على نحو الإباحة؟ لأنه اصطاد صيغة الأمر، صيغة الأمر بقول أنها ظاهرة في الوجوب ولا أقل مع قرينة ظاهرة في الاستحباب، لا أقل أن صيغة الأمر ظاهرة في الاستحباب كحد أدنى كما حرر ذلك في محله: اللهم إلا أن يكون الأمر عقيب الحظر. عندئذ لا يفهم منه ذاك الاستحباب أو الوجوب، بل يفهم منه الإباحة لأنه وقع الأمر عقيب الحظر الناس، كما في قول الطبيب للمريض مثلا: إذا شفيت من القرحة فكل الحامض مثلا. فكل الحامض مش يعني الأمر بقتل الحامض أو باستحبابه بالأقل. وهذا ما نبتغيه، المهم أن نستفيد من آية، من أصل، من دليل على حلية الصيد لا أقل من الإباحة: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا نجعل هذا الأصل المأخوذ من الكتاب العزيز الذي هو ظاهر في حلية أصل الصيد، اللهم إلا أن يكون في حالة الإحرام أو في حالة الحرم، لأن عندنا الدليل دل على حرمة الصيد في الحرم مطلقا سواء كان محلا أو محرما، لا يجوز الصيد صيد البر طالما هو في الحرم، الحرم المكي، أو صيد له كما سيأتي. نحن المهم أنه نشتغل على أصل من الأصول نؤسس له حتى في حالة الشك نتمسك بالعموم، عموم الحلية. لإدخال بعض الأفراد أو إخراج البعض الآخر. وهذا الأصل إنما يمكن الاستفادة منه لا أقل في حالة الشك في صدق عنوان الله مثلا أو لا، أو شككنا في حلية مورد من موارده أو حرمته ولم يرد دليل خاص على الحرمة، فإننا نتمسك بعموم حلية الصيد وحينئذ بحلية المورد المشكوك، وبالتالي نقول بجواز بوجوب التقصير وعدم وجوب التمام، كما في الصيد للتجارة لو كنا بعدم وجود دليل خاص على النهي عنه. وهذا الأصل هو ما عليه السيرة قديما وحديثا، وأيضا ما عليه العرف العام من مزاولتهم للصيد سواء كان ذلك في البر أو البحر فيما لو كانوا محتاجين إليه، إما لقوتهم ومعاشهم أو لا للذيذ الطعام، لأنه هو طعام الطير والسمك من الأطعمة المحببة اللذيذة التي ترغب بها الناس، ولحم طير مما تشتهون. فسواء كان لذيذ الطعام أنعاما أو طيورا وأسماكا، المهم أن السيرة قائمة على الصيد، ولم يرد النهي عن ذلك إلا في حالات خاصة كما سيأتي في صيد اللهو. وأما ما عدا ذلك فنتمسك في الأصل العام وهو حلية الصيد كما لقحنا. فإذا لا بأس بتحديد مفهوم الصيد من جهة الدليل الشرعي، وهذا ما يساعد على فهم النصوص والروايات الواردة في المقام. ومنه يعلم صحة ما في المتن من قوله قدس سره إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر، فإنه الحد الأدنى من حلية السفر لهكذا مورد من موارد الصيد. هذا مضافا إلى ورود الروايات في المسألة، منها يعني مش بس الأصل اللي نقحناه، هم بعض الروايات ظاهرة في جواز الصيد إذا كان لقوته وقوت عياله، كما في رواية عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتام؟ فقال عليه السلام: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة. هذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن إرسالها لا يضر فيها ولا يخدش بها ولا يضعفها، وذلك لكون الشيخ الصدوق عليه الرحمة رواها في الفقيه مرسلا بقوله قال الصادق عليه السلام. ويفهم من ذلك من قوله هذا توثيقه لرواة الحديث لكونه واثقا بصدورها، وبما أنه شيخ الصدوق يعني الشيخ محمد بن علي بن الحسين شيخ الصدوق، وبما أنه لا يقل عن توثيق الرجاليين للرواة فإن ذلك قد يوجب الاطمئنان، وهذا لو حصل فإنه كاف في الحزن، لأنه لا أقل من اعتبره أحد الموثقين للرجال وللرواة. فإذا ما أوجب اطمئنانا فإن ذلك يكفي في الحجية، إضافة إلى كونه مما لا خلاف فيه كما عن التنقيح والذخيرة. وذهب صاحب الجواهر رحمه الله إلى أنها أو إلى أنه مما هو مجمع عليه نقلا إن لم يكن تحصيلا. هذه عبارة الشيخ النجف صاحب الجواهر، يقول هو مما مجمع عليه نقلا وإن لم يكن تحصيلا. هذا أيضا بالإضافة إلى إمكان التمسك بإطلاق ما دل على وجوب القصر في السفر. عندنا الدليل العام كل من سافر قصر إلا في كذا وكذا، فالأصل العام في السفر هو وجوب التقصير، وهذا منه نتمسك بالإطلاق في هكذا مورد. وأخيرا لا أظن بأن هناك من يقول بأن سفر الصيد لقوته وقوت عياله أنه من سفر المعصية، لا أظن أحدا يقول ذلك، أو أنه هو مصير باطل إذا ذهب للصيد لأجل أن يقتات أو يقوت به عياله، أو أنه إنما خرج في لهو، لا يصدق عليه أنه سفر لهوا، فيما لو كان يذهب إلى صيد من أجل الكوت. وهذا على طبيعة البشر، يعني قديما كانت الناس في بداية العصور الأولى للمخلوقات البشرية والمجتمعات المسكونية كانوا يقتطون من الطبيعة، أما يأكلون الخضار من الطبيعة أو يصطادون الأنعام أو بعض الحيوانات لكي يقتطوا عليها، هذا طبيعة البشر هذه، فكيف نحرم ذلك؟ إذن هذا لا أقل من أنه موضع اتفاق، لا حاجة للإطالة في الاستدلال على جواز السفر إذا كان لهكذا صيد. وأما قوله قدس سره بل وكذا لو كان للتجارة فهو المشهور بين المتأخرين، يعني أكثر المتأخرين لو تلاحظوا هلا يذهبون إلى جواز ذلك، وذهب إليه بعض المتقدمين منهم السيد المرتضى رحمه الله وسلار وابن عقيل، وخالف في ذلك البعض الآخر، ونحن نميل إلى هذا الرأي، وذلك أولا لعدم وجود دليل خاص على النهي عنه وإخراجه من تحت العموم، وثانيا لإطلاق دليل وجوب القصر على المسافر، وثالثا هل أن من خرج للصيد التجاري يصدق عليه عنوان السفر اللهوي وأنه مسيره مسير باطل أو ليس بحق، ورابع إن من ذهب لحرمة الصيد التجاري كالشيخ الصدوق وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وغيرهم قالوا إن من يتصيد للتجارة يتم في سفر صيده ويفتر، لذهبوا إلى حرمة الصيد التجاري هكذا قال الشيخ الصدوق ابن البراج والشيخ الطوسي عليه الرحمة أيضا منهم، قالوا بأنه من يتصيد للتجارة يتم في سفر صيده ويفتر، بل في محكي السرائر إن أصحابنا أجمعوا على ذلك فتيا ورواية، ويرد عليه أولا لم يرد ذلك في رواية نقلت لفظا إلينا، ولو كانت لبانت، وثانيا كيف يتحقق الإجماع المدعى مع خروج من ذكرنا سابقا عن هذا الإجماع مثل سيد المرتضى وسلار وابن عقيل والآخر، أقل من سيد المرتضى كيف يتحقق الإجماع مع وجود مخالف لهذا الإجماع من المتقدمين وهو سيد المرتضى عالم الهدى، وعلى افتراضه فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم حتما، وذلك لما ثبت عن مولانا الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب حين يقول إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، صار واضح؟ مع أنهم قالوا هن شنو؟ قالوا أنه من ذهب من يتصيد للتجارة يتم في سفر صيده ويفطر، لا كيف؟ هي مخالفة عندنا، فيمكن أن نعتبر هذه الرواية على فرض على افتراض وجود هكذا رواية نعتبرها شاذة، لا أقل من أن الأصحاب لم يعملوا بها، ولكن هي وين موجود؟ هاي ربما تكون منقولة بالمعنى، نقلها ابن إدريس الحلي وقال هاي، طب هي الرواية وينها؟ وين سندها؟ شو لفظها لحتى نحن نفهم؟ لا يمكن أن نعول على فهم الآخرين وعلى ادعاء الآخرين بأن عندنا شهرة في الفتية والرواية، طب وين هي الرواية؟ صار واضح؟ فإذا المعول عندئذ في الرد على ما ذهب إليه من قال بحرمة الصيد التجاري كالشيخ الصدوق وغيره معول عندئذ يكون هو رواية أو صحيحة معاوية بن وهب. هي الرواية نصها الشكل. محمد بن علي بن حسين بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام 10 أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون 10 فقصر، وإن أقمت تقول غدا أخرج وبعد غد، ولن تجمع على 10 فقصر ما بينك وبين شهر. هذه حالة التردد إلى شهر. فإذا تم الشهر فأتم الصلاة. قال: قلت إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم 10، قال: قصر وأفطر. قصر وأفطر. قلت: فإن مكثت كذلك أقول غدا وبعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر؟ قال: نعم، هذا واحد، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. وهذه صحيحة، صحيحة سندا وظاهرة واضحة جدا من جهة الدلالة. زه. وأما قوله قدس سره وإن كان الأحوط فيه الجامع عندما قال بأنه وكذا إذا كان الصيد للتجارة فيقصر، وإن كان الأحوط فيه الجامع، فالجامع يكون في الصلاة. وأما الصوم فقالوا المتقدم من الفقهاء قالوا بلزوم الإفطار في المقام، وربما منشأ الاحتياط عند سيد الماتن قدس سره ربما يكون ما هو منقول عن الفقه الرضوي. يقول في الفقه الرضوي: صاحب الصيد إذا كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم، وإذا كان للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم. ربما يكون منشأ الاحتياط عند السيد الماتن قدس سره هو هذه المروي في الفقه الرضوي، انه يتم في عليه التمام في الصلاة والصوم، لذلك احتاط. لكن هذا ضعيف، ونحن حكينا مفصلا في كتاب الفقه الرضوي وشو أصل، وتبين انه لا، مش منقول عن الامام عليه السلام. فإذا هذا ضعيف ولم يجبر بعمل الأصحاب حتى نقوي. صار 9. وأما قوله قدس سره وإن كان لهوا وجب عليه التمام، سيأتي بقية الكلام في المسألة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. هذا الشغل